الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 47 من كتاب الدراري المضية، باب الرضاع. قال: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات، مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام، ويحرم به ما يحرم من النسب، ويقبل قول المرضعة، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر. الرضاع من المسائل المهمة التي جعل الله لها أحكاما، إذ أن الرضاع يحل به النظر والخلوة والسفر، ويحرم به النكاح المؤبد، لكن بشرط أن يكون خمس رضعات معلومات، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وذهب بعض العلماء إلى أن الرضع الواحدة تحرم، ودليلهم في ذلك: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يقيد بعدد. وذهب داود إلى أنها تحرم الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا: إذن الثلاث تحرم. والصحيح في هذا ما تضمنه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو خمس رضعات، وأن تكون الرضعات في الحولين، أي قبل الفطام، لأنه إذا فطم واستغنى عن اللبن بالأكل لم تجري المحرمية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. إلا أنهم اختلفوا هل على إطلاقه بمجرد انتهاء الحولين لا تجري الرضاعة، أم لابد من الفطام؟ والذي يظهر أن الأمر متعلق بالفطام، فبعض الأطفال قد يرضع إلى الحولين، وبعضهم ربما رضع أكثر من ذلك. فإذا ثبتت الرضاعة فإنه يحرم بها ما يحرم من النسب، فتحرم عليه أمه من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وجدته من الرضاعة، وما يلي ذلك من أبناء الأخوة والأخوات. وقد أحسن القائل: أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زوجة الأب من الرضاعة لا يدخلها التحريم، والصحيح خلاف هذا القول، فإن الحديث عام ويلتحق بلبن الأم ما يسمى بلبن الفحل أو الأب من الرضاعة، إذ أن المرأة إنما يكون حملها من نكاح ومن زوج، فيصير الراضع محرما لهذا الأب. ودليله أن ابن أبي القعيس أراد أن يدخل على عائشة فاحتجبت منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو عمك من الرضاعة. ومعلوم أن الذي أرضعتها هي امرأة أخيه وليس بامرأته، وبهذا يعلم أن هذا الحكم كان مشتهرا، أن الأب من الرضاعة يحرم. وإنما أشكل على عائشة أن أخاه ليس هو زوج المرضع. وبقيت مسألة رضاعة الكبير، فالجمهور على المنع منها. وذهب جمع من المحققين إلى جوازها، إلا أن المجيزين اختلفوا، فمنهم من جوزها مطلقا في حق أي امرأة تريد أن ترضع أحدا، ومنهم من قيدها بالحاجة، لأن سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل عند سهلة فوقع في نفس أبي حذيفة، وكان يتغير وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعيه تحرمي عليه. وهل ترضعه من ثديها؟ لم نجد ما يدل على ذلك إلا أثرا عن عطاء، وهو أنه قال: تضع له اللبن في كوب ويشربه. فلا بأس بالأخذ بهذا القول، وعلى ما أذكر أنه ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وقد استدلت عائشة رضي الله عنها بخبر سالم مولى أبي حذيفة على الجواز، وخالفها بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت الحجة معها كما قال ابن القيم وأيضا ابن حزم، وهو اختيار الشوكاني الصنعاني واختيار شيخنا مقبل وشيخنا يحيى رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء وغير واحد، اختيار العثيمين. قال: أقول أما كون الرضاع لا يثبت حكمه إلا بخمس رضاعات، فلحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخ لفظه وحكمه، ثم نسخ بخمس رضاعات وبقي حكمه ونسخ لفظه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، أي فيما يقرأ حكمه ويعمل به، وإلا لو كان لم ينسخ لا أثبته الصحابة رضوان الله عليهم. وللحديث طرق ثابتة في الصحيح ولا يخالف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، خرجه مسلم وأحمد وأهل السنن. وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وفي لفظ: لا يحرم الإملاجة والإملاجتان، وأخرجه وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير، لأن غاية ما في هذه الأحاديث أن المصة والمصتين والرضع والرضعتين والإملاج والإملاجتين لا يحرمنا، وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا، وهو لا يخالف حديث الخمس الرضعات، لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرمنا. وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما، وهو أن يحرم ما زاد على الرضع والرضعتين، فهو مدفوع لحديث الخمس، وهي مشتملة على زيادة فوجب قبولها والعمل بها، ولا سيما عند قول من يقول إن بناء الفعل على المنكر يفيد التخصيص، والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض، حتى ولو كان في مجلس واحد يكرر هذا الأمر 5 مرات يتركه من غير عارض فهي رضعة. والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض، وقد ذهب إلى اعتبار الخمس بن مسعود وعائشة عبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وجماعة من أهل العلم، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل. وأما اعتبار تيقن وجود اللبن فلأنه سبب ثبوت حكم الرضاع فلو لم يكن وجوده معلوما وارتضاع الصبي معلوما لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مصور. وأما اعتبار كون الرضيع قبل الفطام فلحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه الحاكم أيضا وصححه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا من فتك الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام وهو موقوف كما رجح ذلك الدارقطني في العلل. وأخرج سعيد بن منصور الدارقطني والبيهقي وابن عدي من حديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين وقد صح البيهقي وقفه ورجحه ابن عدي وابن كثير. وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. وقال المنذري إنه لا يثبت. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث يغني عما تقدم من الموقوفات، والموقوفات تعتبر فتاوى على مقتضاه. وأما كون وليس المراد من المجاعة أنه لو رضع قبل الحولين وهو شابع أنها لا تتم الرضاعة، وإنما المراد بالمجاعة أنه في هذا السن ما يستطيع أكل الخبز ولا أكل شيء من المأكولات غير اللبن. قال وأما كونه يحرم به ما يحرم من النسب فقد تقدم الاستدلال عليه في من يحرم نكاحه من كتاب النكاح. وأما كونه يقبل قول المرضعة، لكن هل يقبل على أنه شهادة؟ إن هذه مسألة بعضهم يذهب إلى أنها شهادة ويجوز شهادة المرضعة الواحدة، وبعضهم يقول ليس شهادة وإنما هو إخبار، فيكون الحكم إذا كان المسألة متنازع فيها، وهذا يقول تلك تقول أرضعته وأمه ومن إليه يقولون ما أرضعتيه، فلا تقبل شهادتها ولا يقبل قولها. لكن إن كان المسألة مسلم بها وقالت أرضعته على الإخبار وقبلوا خبرها فلا بأس لذلك. والدليل على أنه ليس شهادة ما سيأتي من حديث عقبة ابن الحارث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأة ذكرت أنها أرضعته الذي تزوجها فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره فأعرض عنه، ثم أخبره فأعرض عنه، فلما كان بعد ذلك قال دعها. قال يا رسول الله قال كيف وقد قيل؟ قيل هذا على الاحتياط وهذا على الورع، فإلا في الأصل أنه لا يلحقه التحريم بمجرد قولها. والسبب في ذلك أن كثير من النساء قد لا يعلمن أحكام هذا الباب، فتقول أرضعته ولا تدري بالأحكام، فربما حرمت المرأة على زوجها لا سيما بعد الزواج. أما قبل الزواج إذا قالت أرضعت فلان فالورع أنه يبتعد من الشبهة حتى لا يقع بعد ذلك في قلبه شيء ويبقى متحرج. لكن إذا قد تم الزواج بنكاح شرعي ولم يكن ثمت ما يدل على رضاع، ثم تأتي امرأة وتقول أرضعته، في مثل هذا لا يتسرع في المفارقة بين الزوجين بمجرد إخبار امرأة قد تكون وهمت أو غير متثبتة أو يكون لها مقصد غير ذلك. وبنحو هذا أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ينبغي أن ينظر في مثل هذا الأمر. قال وأما كونه يقبل قول المرضعة فما أخرجه فلما أخرجه البخاري وغيره، أو أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. لو كان خبرها مقبول ما أعرض عنه، فقال له فارقها من أول حين. قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف؟ فقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه وفي لفظ دعها عنك، يعني على باب الاحتياط والورع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهو في الصحيح وفي لفظ آخر كيف وقد قيل، ففارقها عقبة. وقد ذهب إلى ذلك عثمان بن عباس والزهري والحسن وإسحاق، والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وروي عن مالك. وأما كونه يجوز الرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر فلحديث زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه رضي الله عنهن إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، في رواية أما لك في رسول الله أسوة حسنة. فانظر بما احتجت عليها، احتجت عليهن بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. وقالت إن امرأة أبي حذيفة وهي سهلة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك، وفي رواية تحرمي عليه. أخرجه مسلم وغيره، وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة. وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وزينب بنت أم سلمة، ورواه من التابعين جماعة كثيرة، ثم رواه عنهم الجمع. وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علي وداود الظاهري وابن حزم، هو الحق. وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. قال باب الحضانة، بعد أن تكلم عن الرضاعة وبعض أحكامها ناسب أن يأتي بباب الحضانة. وهذا الباب يتعلق إذا كان هناك فراق إما بموت أو طلاق. وأما إذا كانت المرأة عند زوجها فمعلوم أنها هي القائمة على أبنائها. قال الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، أنت أحق به ما لم تنكحي. ثم الخالة أي أخت الأم لما فيها من الرحمة والشفقة وطباع الأم والحنو. ثم الأب أب الولد. ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. هذا إذا لم تنكح، أما إذا نكحت فيرجع الولد إلى أبيه. فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة. أقول يقول رحمه الله أقول أما الأم فلحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه. وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من الأب، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح. وقد روي عن عثمان أنه لا يبطل بالنكاح، وإليه ذهب الحسن البصري وابن حزم، واحتجوا ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتجاج فيه نظر، فإن أم سلمة لم يوجد من ينازعها أبنائها، ثم إن أولياء هؤلاء الأبناء اطمأنوا أنهم في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق عليهم ويقوم عليهم. وقد قالت يا رسول الله أبنائي، قال أبناؤك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة في هذا الفعل. ويجاب عن ذلك بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به، احتمال أنه لم يبق له قريب غيرها. واحتجوا أيضا بما سيأتي من حديث ابنة حمزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الحق لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب، وقد قال الخالة بمنزلة الأم. ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم، ويمكن أن يقال إن هذا يكون دليلا على ما ذهبت إليه الحنفية والهدوية من أن النكاح إذا كان بمن هو رحم للصغير فلا يبطل به الحق، ويكون حديثه ابنة حمزة مقيدا لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي. ثم أيضا حتى وإن كانت الخالة مزوجة فإنها ستربيها تربيه مع أبنائها وبناتها، ويقع عليه من الحنو والشفقة ما لم يقع من غيرها. وأما كون الخالة أولى بعد الأم ممن عداها فلحديث البراء بن عازف في الصحيحين وغيرهما أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي الله عنه، فقال علي رضي الله عنه أنا أحق بها وهي ابنة عمي، فقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. والمراد بقول زيد ابنة أخي أن حمزة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن، فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من غير فرق بين الأب وغيره، وقد قيل إن الأب أقدم منها إجماعا، وليس ذلك بصحيح، والخلاف معروف، والحديث يحج من خالفه. وأما إثبات حق الأب في الحضانة فهو وإن لم يرد بذلك دليل يخصه، لكنه قد استفيد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم ومن هو بمنزلتها وهي الخالة، وكذلك إثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة. قال وأما كونه يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، فلأنه إذا عدمت الأم والخالة والأب والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة، والقرابة أشفق به، فيعين الحاكم من يقوم بأمره منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي. قد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال إن امرأة عمر بن الخطاب خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليها، فقال أبو بكر قد أعطف، هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج، فهذه الأوصاف تفيد أن أبو بكر جعل العلة العطف واللطف والرحمة والحنو، كما ترى مرسل يعني بين عكرمة وعمر مفاوز لم يسمع منه. وأما كونه يثبت التخير للصبي بعد بلوغ سن الاستقلال بين الأم والأب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وفي لفظ أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، قال زوجها من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك، فخذ بيدي أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت فذهبت به، أخرجه أهل السنن. الحديث الصحيح المسند الشيخ مقبل. وابن أبي شيبة وصحابة الترمذي وابن حبان وابن القطان، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جدها أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن صغير له لم يبلغ، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا وخيرها وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. قال الحافظ في إسناده مقال، وسواء كان عبد الحميد بن جعفر أو عبد الحميد بن سلمة كلاهما مجهول وأبوه وجده لا يعرفان. قال وأما كونه يكفله من كان له في كفالته مصلحة، إذا لم يوجد فلكونه محتاجا إلى ذلك، ولم يوجد من له في ذلك حق بنص الشرع، فكانت المصلحة معتبرة في مصلحة بدنه كما اعتبرت في ماله، وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطلاق وما يتعلق به. قال هل يكفي الكوب الواحد في اللبن في تحريم الكبير؟ لا، لابد أن يكون 5 غرفات تغني عن 5 رضاعات، والحمد لله رب العالمين.